لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن الآن على أعتاب ذكرى ولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اليوم يبدو أنه اليوم 12، إذن يومان فقط بيننا وبين ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة التي اعتبر شعبان مهما لاحتضانه لها، ترى ماذا أعددنا للاحتفال بذكرى ولادة الإمام سلام الله عليه؟ أي جهد بذلناه حتى الآن في هذا المجال؟ لا يصح أبدا أن تمر الذكرى ولم ننر قلوبنا بها، لم نضئ أنفسنا بسناها. من الواضح جدا أن مجرد الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر لا يكفي، بمعنى أن هذا الاعتقاد إذا كان ضعيفا باهتا مشلولا لا حراك فيه، بحيث أن الإنسان لا يذكر إمامه إلا نادرا، هذا الاعتقاد لا يحرك صاحبه نحو أي عمل. من هنا فإن من الأهمية بمكان أن ننشر أمر الإمام المنتظر بين الناس. نحن الذين نقول أننا نعرف الإمام عليه السلام يجب أن نرفع مستوى معرفتنا بالإمام، يجب أن نرفع سقف علاقتنا بالإمام عليه السلام. كم هي علاقتنا بالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قوية العلاقة الروحية، أو بخليفته ولي أمر المسلمين أدام الله ظله. علاقتنا بالإمام أو بخليفته باعتبار أن كل منهما هو نائب الإمام المعصوم بقية الله في الأراضين، يجب أن تكون علاقتنا الروحية بالإمام الحجة أقوى بأضعاف مضاعفة من علاقتنا بالإمام الخميني رضوان الله عليه أو بخليفته، رغم أننا مقصرون حتى في هذا المجال. من شأن هذه العلاقة الحارة النابضة بالحياة بالإمام الحجة جل الله تعالى فرجه الشريف أن تجعل المسلم يدرك بوضوح أنه مرتبط بقائد الأمة الذي نص عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى. إن الاعتقاد الحار بوجود قائد إلهي هو أحد أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله، ادخره الله تعالى ليظهر دينه على الدين كله. من شأن هذا الاعتقاد أن يبعث الحرارة في كل مفردات المعتقد، ويبعث الدفء في جميع أوصال الأمة، فيلم شملها ويجمع كلمتها على التقوى، ويرفد المسيرة المؤمنة بمخزون إيماني وحركي هائل. عندها تصبح الأمة تشعر تلقائيا بالتواصل مع المسيرة المؤمنة في عصر آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد المصطفى وجميع أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن من شأن هذا الاعتقاد الحار أن يجعلنا نفهم كتاب الله تعالى كما أنزل كتابا للمستقبل، فإذا بقصصه نابضة بالحياة يمكن أن تتكرر، وإذا بأحكامه يجب أن تطبق وستطبق ولو كره الكافرون، وإذا بالإسلام نهج حياة وليس تراثا كالتراث الإغريقي، أنه شي كان يمكن هلا يستمر يمكن لا، وإذا بالكعبة قبلة حقيقية لكل العالمين، وإذا بالقدس ملتقى المهدي والمسيح، وإذا بفلسطين أرض النبوات لا أرض الميعاد لقتلة الأنبياء. عندما نعمل لإحياء نفوسنا بذلك ونعتبر أنفسنا كما ذكرت في الحديث السابق مستنفرين في هذه الأيام من أجل أن تكون مظاهر الزينة والاحتفالات وكل مظاهر التكريم لهذه الذكرى في هذه السنة تختلف جذريا عن السنوات السابقة، وتكون إن شاء الله نقلة نوعية نتابع رفع مستواها في السنوات القادمة إذا قدر الله عز وجل. إن من أهم الأعمال في زمن الغيبة إحياء أمر الإسلام، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر أهل البيت عليهم السلام. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأحد أصحابه فضيل: تجلسون وتتحدثون؟ قال فضيل: نعم، جعلت فداك. قال عليه السلام: إن تلك المجالس أحبها، أحيوا أمرنا، فرحم الله من أحيا أمرنا. كذلك ورد عنه عليه السلام: رحم الله عبدا حببنا إلى الناس. من هنا فإن العمل في هذه الأيام ينبغي أن ينصب على إحياء ذكرى ولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وحث أنفسنا والناس على الاهتمام بهذه الذكرى، بل أقول باطمئنان إن هذا العمل أي الإعداد لإحياء ذكرى ولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أهم من جميع أعمال شعبان التي ورد الحديث عنها في هذا البرنامج، بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن له إلا متسع معين من الوقت، هذا الوقت إما أن يصرفه في الصلوات المستحبة أو يصرفه في الإعداد لإحياء ذكرى ولادة الإمام المنتظر صلى الله وسلامه عليه، فإن الأولى أن يهتم بإحياء هذه الذكرى. ما أريد أن أؤكد عليه هو أن يتم التحرك في كل منطقة في كل حي، الناس مستعدين لإحياء ذكرى الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بيحتاج الأمر إلى شيء من الجهد، جهد يسير سنجد أن نتيجته غير عادية، لنذكر الناس بأن الذكرى قادمة، لنحث على مسألة استقبال هذه الذكرى بمظاهر الزينة والابتهاج والفرح. حبذا أن تشكل لجنة في كل منطقة للقيام بهذه المهمة ودراسة الأمور ميدانيا، ممكن ينعمل بمنطقة مثلا قوس نصر، منطقة تانية من عمل آخر. مجموعة بنايات حد بعضهم بدهم يعملوا احتفال. البناية الفلانية لحالها هي عندها مثلا نشاط معين بدها تقوم فيه. ينبغي أن نعطي هذا الأمر أولوية حتى على الأعمال المستحبة الأخرى. من جملة الأمور التي يمكن الاهتمام بها، بالإضافة إلى تعميم مظاهر الزينة والابتهاج، إقامة الندوات والاحتفالات، والحرص على المشاركة المكثفة في هذه الندوات والاحتفالات، نظم الشعر، كتابة خواطر أو مقالات، اهتمام بشؤون الفقراء والمحتاجين، ودائما باسم الإمام صاحب الزمان عليه السلام. يعني ممكن ببناية من البنايات بحي نجمع مبلغ من المال ويوزع على الفقراء في المنطقة على أساس أن هذه هدية من الإمام صاحب الزمان عجلة على فرجه الشريف. أيضا إقامة مجالس الدعاء والزيارة له عليه السلام، خصوصا دعاء الندب، الاهتمام بدعاء الندب طبعا في وقته يوم الجمعة. كذلك من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها في مجال أحياء نفوسنا بهذه الذكرى، زيارة المجاهدين وعيادة الجرحى منهم، باعتبار أنهم جنوده عليه السلام، وقد ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم: من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا. من المهم أن لا ننسى في أيام ذكرى ولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف جنده الأوفياء، نزور من نستطيع زيارته منهم، وندعو لمن لا نستطيع الوصول إليهم، خصوصا إخواننا في الانتفاضة في فلسطين، وإخواننا في الجزائر، وإخواننا في كشمير، وكذلك في العراق المضطهد، وفي كل مكان من أرضنا الإسلامية. أيضا لابد من اهتمام خاص بنفس ليلة النصف من شعبان، فهي أفضل ليلة في هذا الشهر، وهي من ليالي القدر، وإن لم تكن في شهر رمضان إلا أنها كما في الروايات من ليالي تقدير الأمور، وكأن الأمور تقدر على مراحل، مرحلة من مراحل التقدير تتم في ليلة النصف من شعبان. ورد الحث الكبير على إحياء هذه الليلة، فلنستعد لتكون ليلة النصف من شعبان ليلة إحياء في مختلف مناطقنا، مساجدنا، حسينياتنا، وبيوتنا إن شاء الله تعالى. المهم أن يسأل أحدنا نفسه باستمرار في هذه الأيام، كل ساعة بين فترة وفترة: ماذا عملت من أجل الإعداد لاستقبال ذكرى ولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ وأما بالنسبة لثواب صوم 12 يوما من شهر شعبان، فقد أورد السيد ابن طاووس عليه الرحمة عن الشيخ الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام من شعبان 12 يوما زاره كل يوم في قبره 90,000 ملك إلى النفخ في الصور. طبعا هذا الثواب الكبير ثواب صوم 12 يوما، نجد هنا عبارة زاره كل يوم في قبره 90,000 ملك إلى نفخ الصور، إلى يوم ينفخ في الصور. في ثواب صلاة الليلة 12 السابقة في الحلقة المتقدمة ورد حديث عن أن من صلى هذه الصلاة استغفر له 40,000 ملك. ممكن واحد يسأل أنه يعني 90,000 ملك عند هذا و40,000 عند ذاك، يعني شو الشغلة؟ الواقع أن أعداد الملائكة كبيرة جدا. بعدين نحن لأنه متعودين على أعداد معينة نصير نشوف 90,000 شغل كبير أو 40,000 شغل كبير. أعداد الملائكة أكثر مما نتصور. الملائكة يقابلون الأبالسة، الأبالسة يوسوسون بالشر، الملائكة يسددون في مقابله. نجد في بعض الروايات عن الأبالسة والشياطين أن المؤمن إذا مات خلى من الشياطين على جيرانه بعدد ربيعة ومضر، إنه هالأعداد الضخمة من الشياطين كانت متفرغة لواحد، يعني جبهة طويلة عريضة كان فاتحها المؤمن. بوفاته ينتقل هؤلاء إلى أشخاص آخرين. الملائكة أيضا ورد الحديث عن أعدادهم، ومن الطبيعة أن تكون الأعداد بما يقابل هذه الأعداد الكثيرة للشياطين والأبالسة. طبعا عدد 90,000 بالنسبة لنا كثير، لكن خلينا نلاحظ مثلا نحن بلبنان بنشوف رقم 90,000 شيء ضخم، لكن بالصين قديش بشوفوا رقم 90,000؟ إذن المسألة نسبية، فكيف بعالم الآخرة؟ بعد أن هل 90,000 كيف شكلهم وكيف خصوصياتهم؟ نحن ما نتحير لا وين قاعدين ولا كيف وسائل راحتهم وما شابه. العالم عالم آخر بيختلف. قلت مرارا أن الحديث عن عالم الآخرة حديث تقريبي. إذن هناك عدد كبير من الملائكة يزور هذا الصائم 12 يوما من شعبان كل يوم في قبره. هنا نتذكر مسألة الأنس في القبر والوحشة في القبر. إلهي من يؤنس في القبر وحشتي؟ الوحشة في القبر أمر يحمل الإنسان المسلم الموقن بعالم الآخرة همه، يخاف أن تكون أعماله مظلمة ترد عليه، لا تقبل أعماله، وسيئاته تلاحقه فيعيش الغربة والوحشة. يوفق الإنسان لعمل من الأعمال، أحيانا يراه صغيرا إلا أنه عند الله عز وجل كبير وعظيم، فيكون سببا لأنسه في عالم البرزخ. من جملة الأعمال أنه واحد صام 12 يوم من شهر شعبان، هو مذكر بكلام أمير المؤمنين عليه السلام كما تقدم أنه في شهر شعبان يعرض الله تعالى علينا شعب الخير ويعرض الجنة بأرخص الأثمان. كذلك أذكر هنا صلاة الليلة 13 من شهر شعبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى في الليلة 13 من شعبان ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة والتين والزيتون مرة فكأنما أعتق 200 رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأعطاه الله براءة من النار، ويرافق محمدا صلى الله عليه وآله. هذا الثواب العظيم، ثواب صلاة هي عبارة عن ركعتين. متى تصلى؟ في الليلة 13 من شهر شعبان. ماذا نقرأ في كل ركعة من الركعتين؟ في كل ركعة نقرأ فاتحة الكتاب مرة، وسورة والتين والزيتون أيضا مرة. من صلى هذه الصلاة ركعتين كل ركعة، الحمد مرة وسورة والتين والزيتون مرة، من صلىها فكأنما أعتق 200 رقبة، 200 عبد، وخرج من ذنوبه وأعطاه الله براءة من النار، ويرافق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفقنا لمراضيك بالنبي المصطفى وآله. هنا أيضا لا بد من التأكيد على أن هذه الليلة القادمة هي أولى الليالي البيض. تقدم في الحديث عن الليالي البيض في شهر رجب ذكر رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ورد فيها: أعطيت هذه الأمة 3 أشهر لم يعطها أحد من الأمم، رجب وشعبان وشهر رمضان، و3 ليال لم يعط أحد مثلها، ليلة 13 وليلة 14 وليلة 15 من كل شهر، وأعطيت هذه الأمة 3 سور لم يعطها أحد من الأمم: ياسين، وتبارك، وقل هو الله أحد. فمن جمع بين هذه الثلاث فقد جمع أفضل ما أعطيت هذه الأمة. فقيل: كيف يجمع بين هذه الثلاث؟ فقال: يصلي في كل ليلة من الليالي البيض من هذه الثلاثة أشهر هذه الصلوات. خلاصة الرواية أن الإمام الصادق عليه السلام عم بيقلنا أن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت 3 أشهر مميزة، هي شهر رجب وشعبان وشهر رمضان، وأعطيت هذه الأمة 3 ليالي مميزة، هي الليالي البيض بكل شهر، ليلة 13 و14 و15، وأعطيت هذه الأمة 3 سور أيضا مميزة، هي سورة ياسين وتبارك وقل هو الله أحد. الإمام سلام الله عليه بيقول إذا واحد جمع بين هالثلاثات بيكون حصل فضل كبير، يكون قد جمع أفضل ما أعطيت هذه الأمة. بيسأل الراوي إنه كيف نجمع بين هالثلاثات؟ يقول عليه السلام: يصلي في كل ليلة من الليالي البيض من هذه الثلاثة أشهر في الليلة 13 يصلي ركعتين. الليلة القادمة ليلة 13 يصلي واحد فيها ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وهذه 3 سور، يعني ركعتين، كل ركعة بيقرأ فيها الحمد مرة وسورة ياسين مرة وسورة تبارك مرة وسورة قل هو الله أحد مرة. طبعا ليلة 14 كمان نفس الصلاة لكن بعدد آخر، ليلة 15 نفس الصلاة لكن بعدد آخر، عدد الركعات بيختلف. ليلة 13 ركعتين، ليلة 14 4 ركعات، ليلة 15 6 ركعات، لكن نفس الصلاة. إذن صلاة ليلة 13 من شعبان شو هي؟ هي عبارة عن ركعتين، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وسورة ياسين مرة وسورة تبارك مرة وسورة قل هو الله أحد مرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالنبي المصطفى وآله، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجال.